الحمد لله رب العالمين ربي لك الحمد في الأولى والآخرة أنت قيوم السماوات والأرض فلك الحمد يا ذا الجلال والإكرام كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أحمدك حمدا الشاكرين وأستغفرك استغفار المستغفرين التائبين بالأسحار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت أبدا بيده الخير وإليه المصير إذا قال العبد يا رب قد أذنبت فيقول مولانا تبارك وتعالى يا عبدي وأنا قد سقطت فإذا قال العبد يا ربي وأنا قد تبت فيقول مولانا تبارك وتعالى يا عبدي وأنا قد غفرت يا رب قد أذنبت فيجيب مولانا تبارك وتعالى في علاه يا عبدي وأنا قد سقطت فإذا قال العبد يا ربي وأنا قد تبت فيقول مولانا مجيبا له يا عبدي وأنا قد غفرت ما زلت أعرف بالإساءة دائما ويقول منك الفضل والغفران لم تنقصني إن أسأت وجئتني وكأن إساءتي إحسان منك التفضل والتكرم والرضا أنت الإله المنعم المنان ما زلت أنا العبد الضعيف القصير وأنت الرب العلي الكبير القدير ما زلت أعرف بإساءة دائما ويكون منك العفو والغفران لم تنقصني إن أسأت وجئتني وكأن إساءتي إحسان منك التفضل والتكرم والرضا فأنت الإله المنعم المنان وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأستاذنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبتي في الله إننا نعيش أياما مباركة قد يغفل عنها كثير من الناس وتلك الأيام كما بينا في لقائنا السابق ترفع فيها الأعمال إلى الله فنحن في حاجة إلى أن تذكر أنفسنا وأن ترتقي في إيمان فإن تزكية النفس أمر واجب ولازم على كل إنسان خلقه الله قال جل وعلا في كتابه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فنحن في حاجة إلى تزكية النفوس وحتى أن الخليل إبراهيم عليه السلام حينما دعا مولاه تبارك وتعالى وجل في علاه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انظروا إلى ترتيب إبراهيم وترتيب الله جل وعلا فترتيب إبراهيم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم تلاوة أولا ويعلمهم الكتاب والحكمة التعلم ثانيا ولكن ترتيب الله كان غير ذلك قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فترتيب الله جل وعلا أن يرسل الرسول ليتلو علينا آياته وقرآنه لنزكي بذلك أنفسنا فتكون تزكية النفس ثم بعد ذلك ويعلمهم الكتاب والحكمة فعلم بغير تزكية النفس لا يفيد ولا يؤثر في الآخرين نزكي أنفسنا بالإيمان والطاعة، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: كنا نتعلم الإيمان أولا، كنا نتعلم الإيمان ثم نتعلم القرآن فنزداد به إيمانا. ولذلك أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام لابد أن نعمل على تزكية النفس وأن نعمل على ترقية الإيمان في قلوبنا حتى ترتفع أعمالنا إلى الله خالصة فيرضى الله عنا، وتكون النصرة من رب السماء لهذه الأمة. فإن الله لن يصلح أحوالنا ولن يصلح شأننا إلا إذا غيرنا ما نحن فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من ظلم ومهانة وضعف وهوان إلا أن يغيروا ما بأنفسهم من معصية إلى طاعة. والله جل وعلا لا يغير ما بقوم من نعمة أنعمها عليهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية، فيحول الله جل وعلا تلك النعم إلى نقم ويصب عليهم البلاء صبا. كيف لا يا أمة محمد؟ وهؤلاء الصحابة رسولنا ومصطفى الله جل وعلا محمد غير خلق الله في غزوة أحد، حينما يأمر الصحابة بأمر ألا يغادروا جبل الرماة، فيحيي الأرضين من الرماة يقفون على جبل أحد ليرمون بثيابهم الأعداء، وقال له الرماة: رأيتم الغنمة لنا ورأيتم الغنائم قصدا فلا تتركوا أماكنكم. ولكن بعد المعركة، بعدما ضارت المعركة وأنزل المسلمون بالأعداء شر هزيمة، إذا بالرماة يتركون أماكنهم من على الجبل جبل أحد. وقد نهاهم النبي عن ذلك، ولكنهم لما رأوا الغنائم تركوا الأماكن ونزلوا ليجمعوا الغنائم غنائم القوم المشركين، فإذا بالله جل وعلا يحول النصر إلى هزيمة. ومع ذلك كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزكت رأسه وكسرت رمحي رماحيته ودخلت حلقتي المغفر في وجنتيه. كل ذلك لماذا يا أمة محمد؟ لأنهم خالفوا أمرا واحدا من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر لنفسك، كم تخالف أنت وكم أخالف أنا من أوامر الله وأوامر رسوله؟ هل ننفذ أوامر ربنا جل وعلا وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم لتأتينا النصر من الله؟ كلا والله، كلا والله، لقد طغت القلوب وقفت، وأصبحت السنة في عصرنا هذا بدعة، وأصبحت البدعة سنة، ويستنكر الناس لأهل السنة ولا ينكرون على أهل البدعة. لماذا؟ لأن القلوب أسلمت البدعة، أسندت البدع. أيها الأحبة الكرام، نحن في حاجة إلى أن نعرف مع أنفسنا وصفة صدق ووصفة حق قبل أن نقف بين يدي ربنا جل وعلا ليسألنا عن حياتنا وعن أعمالنا وعن أقوالنا وعن كل شيء قدمناه في هذه الدنيا، سنسأل عنه بين يدي ربنا جل وعلا. أنت أيها الشاب القوي الفتي ستسأل عن شبابك، وستسأل عن عمرك، وأنت أيها الشيخ الكبير العتيق ستسأل عن عمرك كله فيما ضيعته وفيما أفنيته، وستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ستسأل عنه درهما درهما ومديما مديما، ولن تزول قدمك حتى تسأل عن هؤلاء، عن عمرك وعن مالك وعن علمك وعن جسمك فيما أفنيته. ولقد توقفنا في لقاءاتنا السابقة عند هذين السؤالين، ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ستقف بشحنك ولحمك بين يدي ربك ويحدثك ويكلمك وليس بين بينه وبينك ترجمان. فيقول لك يا رب من اين اكتسبت هذا المال كله؟ من اين اتيت به؟ فاعد لهذا السؤال جوابا من الان. ولا بد ان تكسب الحلال وان تعيش بهذا المال حلالا طيبا وتنفق منه في سبيل الله، لا بد ولا بد. فان الاسلام لم يحرم الغنى ابدا على الاطلاق، بل ولكن نعم العبد الصالح الذي يكون معه مال فيستخدم هذا المال في رضا الله جل وعلا. وقال النبي في حديث لا معناه: انما الدنيا لأربعة نفر، انما الدنيا لأربعة نفر: عبد اعطاه الله مالا وعلما فهو يقوم بعلمه وينفق ماله في سبيل الله جل وعلا، وعبد اخر اعطاه الله علما ولم يعطه مالا. هذا العبد الخبير الذي لم ينفق المال يقول، فهو صادق في نيته، فيقول: لو ان لي مال كفلان صاحب المال وصاحب الغنى لبنيت مسجدا، او لبنيت معهدا ازهريا، او لبنيت دارا للايتام، او لتصدقت باموالي على الفقراء واليتامى والمساكين، فالله يعطيه من الاجر مثل الذي معه العلم والمال، فهما في الاجر سواء. وعبد اعطاه الله مالا ولم يعطه علما فيستخدم هذا المال وينفقه في معاصي الله جل وعلا، في سهر الليالي، في سماع الغناء والموسيقى، في الفساد، في بناء اي شيء يلهي الناس عن ذكر الله تعالى، فهذا عليه وزر تلك الاعمال كلها، لانه يتصرف في ماله بغير حل، بغير حل. وهنا تستوقف نهايه النقطه: هل الغناء محرم كله وفي جميع الاوقات؟ اقول لكم وارجو ان تستمعوا بقلوب واعيه حتى لا يخرج احد من هذا المكان ويقول انني قد احببت الغناء. الغناء حرام الا في اثنتين: الغناء والموسيقى حرام الا في اثنتين، يوم عيد او يوم عرس، يوم عيد او يوم عرس. ولكن هل يكون الغناء كما نراه الان ونسمعه الان في افراحنا واعراسنا واعيادنا؟ ياتي بعض الناس بفرق بها راقصات ومطربين ومطربات ساجرات، ويظلن هكذا الى الفجر يغنين ويرقص، هذا فسق وفجور، هذه معصية لله جل وعلا ومباغضة لله بالمعاصي جهارا، بأن يأتي بسافرة لترقص أمام الناس، أو يأتي بفرقة لتغني بين يدي الناس بالزمر والموسيقى وآلات الطرب، هذا لا يجوز على الإطلاق. وإنما الغناء المباح في العرس هو الغناء الذي يهدف والذي يسعد الهمم إلى الطاعة والعبادة والقربة إلى الله، ولم يصاحب بموسيقى إلا بالدف فقط. ولذلك جاء في الصحيح وصححه الألباني أن السيدة عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إننا كنا نزف اليوم امرأة من الأنصار. فقال: يا عائشة، هل كان معكم له؟ أي كان بين أيديكم غناء ودف؟ فقالت: لا يا رسول الله. قال: يا عائشة، إن الأنصار يحبون له، لو كنتم اتخذتم جارية تغني لكم. قالت: وماذا تغني يا رسول الله؟ قال: تقول مثلا: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلينا ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما ثمنت عذاريكم. هذا هو الغناء. وجاءت جارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أحاديث صححها الألباني، بعدما رجع من غزو قالت: يا رسول الله، لقد نظرت ان رجعت سالما صالحا لاضربن بين يديك بالدف ولا قبل لك. فقال له النبي إن كنت فعلي فافعلي، أي إذا كنت نظرت أن تضربي بالدف بين يدي وتغنين لرجوع سالما من الغزوة فافعلي، وإن لم تفعلي فلا تفعلي، أي إذا كنت لم تنزلي فلا تفعلي. فقالت بل نظرت يا رسول الله. فقال لها النبي فافعلي. فأمسكت الجارية بالدف وأخذت تضرب عليه وتغني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر أمجاد الأجداد. لا تقول بكلامنا السارغ الذي نرتبه ويرتبه المطربين والمطربات من أهل النار إن لم يتوبوا، ونحن نسمع أغاني فاسرة وناسنة، بل كانت هذه الجارية تذكر أمجاد الأجداد في الحروب والغزوات. وقالت وبين أيدينا نبي يعلم ما في غد. فاستوقف النبي وقال لا تقولي هذا، فإن الذي يعلم في غد هو الله، وإنما ارجعي إلى ما كنت تقولين. فدخل أبا بكر وهي تغني، طلع علي وهي تغني، ودخل عثمان بن عفان وهي تغني، ودخل عمر بن الخطاب فوضع الدف تحت إفتها وقعدت عليه وكبت على الغناء. فابتسم النبي وضحك وقال يا عمر إن الشيطان يخاف منك، إن الشيطان ليخبط منك يا ابن الخطاب. دخلتها دخل أبا بكر وهي تغني، ودخل علي وهي تغني، ودخل عثمان وهي تغني، فلما دخلت أنت يا عمر خفت عن الغناء، فإن الشيطان يخبط منك يا عمر. فالغناء الحلال الكلام الحسن الذي لا يهيج المشاعر وليس بكلام فسق ولا فجور، في الافراح فقط، في العرس فقط حلال، وفي الاعياد في غير ذلك حرام ولا يجوز على الاطلاق، فانه لهو وانه ينهي عن ذكر الله جل وعلا. ايها الاحبه الكرام، وعبد اتاه الله جل وعلا لم يؤته مالا ولم يؤته علما، حرم من الاثنتين، من المال ومن العلم. فهو يقول في نيته لو ان الله اعطاني مالا لفعلت فيه كما فعل فلان من الفسق والفجور والمعاصي فوزرهما سواء. فهذا الذي لم يفعل في نيته اخذ كمثل الذي فعل في ماله فيما يغضب الله جل وعلا. ولذلك ايها الاحبه الكرام، لن تستقيم احوالك ولم تنصلح الاحوال الا اذا صلحت القلوب، ولم تصلح القلوب الا بكثره ذكر علام الغيوب وبالعمل على زياده الايمان فيها وبالمجاهده حتى تصفو القلوب وترجع الى ربها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فنحتاج الى مجاهده، الى كثره عباده وذكر وبكاء وتضرع الى الله جل وعلا ان يصلح قلوبنا. كيف لا وقرب ذلك نبينا محمد، كان دائما ما يدعو ربه ويقول اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الثبات على الدين. ونحن يا أمة محمد كم منا دعا بهذه الدعوة وقال يا رب يا من بيدك قلوب العباد يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. من منا طلب هذا؟ من الذي طلب هذه الهداية من الله؟ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وقد سأله نبينا محمد لربه جل وعلا. نحن نحتاج إلى أن نعمل على إصلاح القلوب، ولن تصلح القلوب إلا بالتفكر دائما في الموت ولقاء الله. ولذلك كان هدفي وغايتي وبغيتي من إلقاء سلسلة الدار الآخرة على أسماء حضراتكم أن ترق القلوب وأن تلين وأن تنخلع عن قسوتها وأن ترجع إلى ربها بذكرها بوقوفها بين يدي من لا يقبل ولا يدع. وأنا أشعر أننا كمسلمين قل من يسمع ويعمل، فإننا نسمع ولا نعمل، نسمع ولا نصدق، وهذه آفة عظيمة تمكنت من الأمة. لذلك نعيش في غلق وشقاء كما قال ربنا جل في علا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جاءتك الآيات وجاءك الدعاء ووجهوك إلى طريق الحق وأخذوا بيدك إلى الطريق المستقيم، ومع ذلك أبيت إلا أن تتبع هواك وشيطانك. أيها الأحبة الكرام، كم سمعنا من أحاديث في فضل هذا الشهر وفي فضل ليلة النصف من شعبان. كم منا فجر باكيا بين يدي مولاه يشكو إليه ذنوبه، يشكو إليه غدراته، يشكو إليه قسوة قلبه. كم منا بينه وبين أخيه شحناء، فبادر هو بالصلح وبادر هو بالمسامحة حتى ينال مغفرة الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاهد. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على جميع خلقه، نظر الله إليهم جميعا فيغفر لهم إلا الاثنين، مشرك أو مشاهد. والشرك له أصناف كثيرة، ومن أنواع الشرك ما يقع فيه كثير من أمتنا ومن أبنائنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا الذين لم يتعلموا شيئا عن التوحيد. تجدهم يذبحون لغير الله، تجدهم يذهبون إلى أصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين ويتمرغون على الأعداد ويتمسحون بالحوائط والجدران ويستغيثون بكم ويسألونهم ويطلبونهم وهم موتى لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا. طرقوا سؤال الملك وسألوا وطرقوا باب المخلوق وقفوا على قبره يتبرعون ويبكون ويصرخون: ماذا تريدون؟ نريد النقمة ونريد النجاح ونريد الرفعة ونريد الفم. ممن؟ من ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. اذا كان محمدا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله كلهم، قد طلب منا نحن امته ان ندعو له في كل اذان. اذا سمعتم المؤذن تقول مثلما يقول: ثم سوى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. فتوسلك بأصحاب الأضرحة من الأولياء الصالحين شرك بالله ويخرجك عن الملة، وإن مت على ذلك مت على غير الإسلام. شرك أكبر بأن تتمرغ بين أعدادهم على أعدادهم وتطلب منهم وتستغيث بهم، وإنما المغيث هو الله والمعطي هو الله، فلماذا تترك بابه وتقف على أبواب الموت؟ ومن أيضا من أنواع الشرك نساؤنا اللاتي يذهبن إلى السحر والدجالين. كل امرأة بينها وبين زوجها مشكلة، أو تريد أن تخطب ابنتها لشاب، أو تريد أن تفعل أي شيء لزوجها، سارعت إلى ساحر أو إلى دجال كافر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سحر فقد سحر. وقال الله في كتابه: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون من هنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فتذهب المرأة، هذه المرأة التي زجلت بأمور دينها وعقيدتها لأن زوجها كان مشغولا بجباية الأموال لها، يجمع المال ويأتي بالمال ويعطيه لزوجته دون أن يأتي إليها بالدين ودون أن يعلمها أمور دينها. فلذلك وقفت على أبواب السحرة والدجالين الأفاقين الكافرين، وتصنع السحر لزوجها او لابنتها او لاحد او لجارها، وتؤذي المسلمين. هي بذلك مشركة، وان ماتت على ذلك ماتت على شرك والعياذ بالله. وستسأل عنها أنت، لأنك راع في بيته، وكلكم راع، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، ستسأل عن ذلك كله. فعلينا أن نرقي العقيدة وأن نعلن التوحيد الخالص لله رب العالمين، وأن نعلم يقينا أن النفع والضر بيد الله وحده، لا بيد العبد ولا بيد المخلوق. فإن الله قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ولقد سألني أخ أن رجلا اشترى سيارة ويريد أن يدفع لها. أولا نقل، لماذا تدفع؟ ما نيتك في الدفع؟ هل تريد أن تذبح شكرا لله على أنه قد من عليك وأعطاك شيئا تكتسب به قوت يومك؟ أو أنك تذبح كما يفعل الناس رياء وسمعة؟ فإن كنت تريد أن تذبح لهذه السيارة شكرا لله على هذه النعمة فاذبح، فاذبح واجعل عملك خالصا لله. أما إذا أردت بذبحك هذا كما يفعل الناس ولم تكن هناك نية لإخلاص العمل لله فعملك محبط، فلا تذبح، فلا تذبح. وقال: أيخرج ثمن الذبيحة مالا أم يذبح؟ ولكن نقول أن أقرب القربات إلى الله الذبح، أن تذبح، أو إراقة الدم، إراقة الدم، إراقة الدم الحلال له سبحانه وتعالى من أعظم القربات. ولذلك لما تزوج جابر بن عبد الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر أولم ولو بشاه، أولم وأولم ولو بشاه، ولو بشاه فقيرة. المهم أن تذبح لله، أن تتقرب إلى الله بهذه القربة شكرا على نعمة الزواج. من منا يطبق هذه السنة؟ بل نصرف آلاف الجنيهات في الفرق والرقص والراقصة. أما السنة لا، صعبة ثقيلة على النفس. لذلك أيها الأحبة الكرام، لابد أن يكون ذبحنا لله ليس للسيد البدوي ولا للسيدة ولا للحسين، إنما الذبح عبادة، ولا تكون العبادة ولا تصح إلا لله الواحد الأحد. فلو أنك ذبحت للسيد البدوي أو لغيره من المشايخ أو من الأولياء فهذا شرك، أحذركم إخوتي الكرام منها. وأيتها الأخت الفاضلة الكريمة، إن ذهابك إلى الصحرة والمشعوذين والمنجمين والدجالين شرك بالله رب العالمين، فتوبي وارجعي إلى ربك وابكي بين يديه عساه أن يغفر لك ما فعلت. أيها الأحبة الكرام، فلنستغل هذه الأيام الطيبة الطاهرة المباركة ونصلح ما بيننا وبين إخواننا، أصلح ما بينك وبين جارك، لأن يوم القيامة سيكون القصاص على رؤوس الأشهاد جميعا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لتؤدن الحقوق كلها إلى أهلها يوم القيامة. وفي رواية: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. انظر إلى عدل الله سبحانه وتعالى، حتى يقال ويقتص من الشاة الذات القرون للشاة الجلحاء التي لم يكن لها قرن فنصحتها ذات قرن في الدنيا. فإن الله يوم القيامة يحييهم ويخرج للشاة الجلحاء قرونا ويقول لها: اضربي هذه كما ضربتك في الدنيا. فانظر فكيف يكون حالنا نحن. ثم بعد ذلك يقول لهن: كونوا ترابا. يقول الحيوانات بعد القصاص: كونوا ترابا. عندها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. بالله عليك تخيل هذا المشهد. يتمنى انه لو كان بهيمة من البهائم، يتمنى انه لو كان حمارا من الحمير يركب وتقضى عليه الحوادث، ولم يقل هذا الموقف بين يدي الله. هذا معنى. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. حينما يرى حكم الله تعالى على الانعام، على الغناء، على الاغنام، على البهائم والحيوانات، فيقول الله له اكون ترابا، فيصرخ ويقول يا ليتني كنت ترابا. فلا تظن ان ظلمك الذي نجيت به في الدنيا تنجو به يوم القيامه. لا تظن ان ظلمك لاخيك وجارك سينفعك عند الله، بل والله ان الظلم ظلمات يوم القيامه. ولما رجعت مهاجره الحبشه من الحبشه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سالهم قال اي شيء حدثوني عن اعجب شيء رايتموه في الحبشه. فقالوا يا رسول الله وجدنا امراه عجوز تحمل على راسها قلة ماء، فقام شاب من شبابهم فوضع يديه بين كتفيها ثم دفعها للامام، فوقعت المرأة على ركبتيها ووقعت قلتها من على راسها فانكسرت. فنظرت المرأة الضعيفة الى هذا الشاب القوي الفتي وقالت له ستعلم يا خضر اذا ما التقينا غدا بين يدي الله رب العالمين وتكلمت الايدي ونطقت الجنود والجوارح بما كذبت ستعلم عند الله غدا من اللدود. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمخاض منتبك يدعو عليك وعين الله الى الندم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت هذه المرأة. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من قلبها لضعيفها؟ كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من شديدها لضعيفها؟ أصبحنا نعيش زمن النفاق. إذا كان الظالم ذا منصب وذا سلطان وجاه ومال وغنى وثراء، وقف الناس جميعا قلبا ويقولون امين على كل ما يقاله وان كان ظلما وان كان هذا يخالف امر الله. لماذا؟ لماله. وصدق الذي قال رايت الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رايت الناس منصبه الى من عنده خطه ومن ليس عنده خطه فعنه الناس منصبه. رايت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهب ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. اصبحت الناس اصبحت قلوب الناس مملوءه بالنفاق الا من رحم الله. اذا ما جلس غني امام فقير تكاتفوا جميعا على ان يجعلوا هذا الفقير هو الظالم وان الغني هو المظلوم. وصدق من ضرب مثلا قال ان رجلا من الفقراء قال لهم لقد رايت فأرا ياكل الجريد. قالوا يا هذا عجبا لك، تطيع الفأر ان ياكل جريده؟ وجاء رجل غني ذا منصب ومال وقال انني رايت البارحه امرا عجب. قال ما الذي رايت؟ قال رايت الفأر ياكل قضبان الحديد. قالوا له صبر لا يستطيع ان ياكل الجريد انما الحديد ياكل. لماذا؟ لان الذي قال غني صاحب منصب صاحب جاه صاحب سلطان. ايها الاحبه الكرام، اذا كانت بينك وبين اخيك مظلمه فاستحرره منه الان، سواء كنت شتمت او سبقت او اساءت معاملته او عزكت حرصه، فاستحل منه هذه المظلمه الان يوم ان لا يكون درهم ولا دينار. ولقد سمعت ان هناك اخوين ظلوا 17 عاما في المحكمة كل يشكو الآخر ليأخذ حقه من أخيه. أخ قوي ظالم ظلم أخا ضعيفا له، فذاك نجع الضعيف إلى المحكمة فظل 17 سنة وما أخذ حقه. وكان لهم عم صالح وكانوا يحبونه حبا شديدا، فمات ذلك الرجل ويوم دفنه قال الولد الاكبر دعوني ادخل لعمي لاراه وهو في القبر. فقال له ولما؟ قال انني اريد ان القي عليه النظرة الاخيرة قبل ان يدخل ويوارى في التراب. فتركوه يدخل القبر لعمه. فلما دخل القبر وفك الاكفان عن وجهه نظر الى عمه ووجد التراب قد اهيل على جسده. خرج من القبر يصرخ ويجري باكيا ويقول اين اخي اين اخي اين اخي. فالتقى باخيه الاصغر فقبل قدميه واخذ يقبل قدميه ويقول له يا اخي سامحني يا اخي خذ حقي خذ كل ما تريد انا لا اريد منك شيئا. فلماذا لا نأتيك؟ لماذا؟ وكل يوم نسجع غادي الأوراق. لماذا لا نفيق من غفلتنا ونحن على يقين أننا سنقف بين يدي الله؟ فيغفر الله جل وعلا لكل مشرك أو مساحم. فلماذا لا ننقي عقيدتنا من الشرك؟ ولماذا لا نصلح ما بيننا وبين إخواننا من الظلم والخصام والشحناء؟ وخيرهم الذي يرجع للسلام ولكن قست القلوب وصبت. واذا بالنفس اذا لم تقسمها على طاعة الله قادتك الى الهلاك. اسأل الله العظيم ان يغفر لي ويغفر لي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وربابنا محمدا عبد الله ورسوله وخاتم الانبياء والمرسلين. ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام، كل منا اذا قد ظلم احد له او جار له فليبادر وليسارع الى رب المظالم لاهلها. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ذات يوم: اتدرون من المخلص في امتي؟ فقال: المخلص فينا من لا درهم له ولا متاع. فنظر اليها نظرة دنيوية ان المفلس الذي لا يملك مالا ولا يملك متاعا ولا يملك طعاما ولا شرابا، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: بل المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وحج تمها وسفك دم هذا واكل مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته ثم امر به فطرحت الله. هذا هو المسلم، ياتي بالصلاه وياتي بزكاه وياتي بصيام وياتي بحج، جاء لجميع اعمال ولكن الاخلاق ما حسنت. جاء وقد سب جاره وشتم اخاه واكل مال هذا الضعيف وتقوى عليه بقوته وغته وجبروته وسلطانه ومنصبه وذاته، فاخذ يخصمه يوم القيامه يقف بين يدي الله فيؤتى بهؤلاء المظلومين جميعا. وهذا يقول يمسك به ويقول: يا رب هذا قد شتمني، وهذا يقول وهذا قد صفى كدمي، وهذا يقول وهذا قد اكل مالي. فاننا نشكو اليك ظلمهم ونريد الان ان تاخذ لنا حقنا منهم يا رب العالمين. فيؤخذ من حسناتك الى حسناتهم، فيؤخذ من حسناتك الى حسناتهم. فاذا انتهت الحسنات يا رب اين صلاتي؟ اين دعوتي؟ اين زكاتي؟ اين حجي؟ اين عمرتي؟ اين هذه الاعمال كلها؟ فيقول الله: ظلمت الناس فاخذوها ربا لمظالمهم. فان لم توفي ما عليك من الدين اخذ من سيئاتهم على سيئاتك. فتقول: يا رب والله هذه سيئات ما اقترفتها وما فعلتها. فيقول الله لك: هذه سيئات الذين ظلمتهم، لم توفيهم حقهم فأخذنا من سيئاتهم فطرحناها على سيئاتك جزاء لك بما ظلمتهم. وصدق الله إذ قال في كتابه وقرآنه: ولا تحسبن الله غافلا عما تعملون
اللهم
اللهم انصر مؤيدهم بنصرك المبين. اللهم عليك باعدائهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصرهم بددا واخرجهم عددا ولا تلقي منهم احدا. اللهم انا نسالك يا رب العرش العظيم ان تصلح قلوبنا. اللهم اصلح قلوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك امرنا واحسن ختامنا واذكر مذكورنا واذكر مظلومنا. اللهم اعطِ ولي امر البلاد الى كل خير يا ذا الجلال والاكرام. وردنا واياه الى دينك مرضا جميلا غير مخطئ ولا صائب. وهيئ له سلطانه الصالح الذي تعينه على امر دينه ودنياه. اللهم اجعله يا ذا الجلال والاكرام راقبين لرايتك ناصرين لدينك حاكمين بشريعتك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اليك نشكو ضعفنا وننظر بك شكايتنا فانك مانع الشكوى وكاشف البلوى. فارفع البلاء عنا وارفع البلاء والوباء والبلاء عن سنة نبيك ومصطفاك. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واقم الصلاه.